اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الثاني في التعليق على كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح لأبي النعمان الأثري جزاه الله خير الجزاء. وقد تكلمنا في المجلس الثالث عن مقدمة هامة في التعريف بأهمية العقيدة في حياة المسلم وحياة الفرد والمجتمع، كما تكلمنا عن بعض المصطلحات العقدية التي يكثر تداولها في علم التوحيد والاعتقاد. ثم أردفنا بالكلام عن قيمة هذا المؤلف وعن تثمين هذا الكتاب وعن بعض التراجم لمن قدموا لهذا المبحث العلمي الرائق، نفعنا الله وإياكم به. وهذا هو مجلسنا الثاني إن شاء الله تعالى، نبدأه بإذن الله تعالى بقولنا: وأهل السنة والجماعة يتميزون عن غيرهم من الفرق بصفات وخصائص وميزات منها. أولا، إنهم أهل الوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء، سواء كان في باب العقائد أو الأحكام أو السلوك، فهم وسط بين فرق الأمة كما أن الأمة وسط بين الملل. نعم، أهل السنة والجماعة هم أهل الوسطية، فهم أهل الوسطية لأن الله تعالى قال في كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد الدين غلب. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القصد تبلغ. وهذا حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. دل كل هذا على أن الوسطية منهج، وأنه لا يجوز للمسلم أن يخرج عنه. ما هي الوسطية؟ الوسطية هي إصالة الحق من غير إفراط أو تفريط أو غلو أو جهل. هذا مقصد الوسطية، وضدها الطرفية. يبقى احنا عندنا وسط وعندنا أطراف. المسلم السني وسطي. طبعا المفهوم لكلمة الوسطي هنا نقصد به المفهوم الشرعي الاصطلاح، وليس التحريف لدين الله تبارك وتعالى الذي يحدث هذه الأيام من أهل الباطل وأهل الغلو وأهل الفجور، ممن يتأولون كتاب الله تبارك وتعالى على غير دلالته، فيأتون إلى انحرافاتهم العقدية وانحرافاتهم الفكرية وانحرافاتهم في منهج التلقي والاستدلال، ثم يقولون هذه وسطية. لا، هذا ضلال. لابد أن تسمى الأمور بمسمياتها الصحيحة. فأهل السنة والجماعة أهل وسط واعتدال بين الإفراط والتفريط، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين اليهودية والنصرانية. اليهودية التي غلا أهلها فعملوا بغير هدى من الله عز وجل. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود علموا ولم يعملوا، ولأن النصارى علموا ولم يعلموا. إذن أمة الإسلام أمة وسط بين هذه الأمة. ثانيا، من خصائص أهل السنة والجماعة، وأرجو الانتباه يا إخوة، لأن هذه الخصائص هي المنهج، وما يتعرض له المسلمون من أهل السنة في العالم هو اغتيال لمنهجهم. فالخصائص دي هامة جدا، فأرجو الانتباه حتى لا يختلط الحابل بالنابل في زمان اختلطت به الأوراق. قال: من خصائص أهل السنة الوسطية كما ذكرنا، ومن أراد التوسع في هذا الباب فليراجع كتاب الوسطية للدكتور علي الصلاد، محمد علي الصلاد، وهناك رسالة طيبة يقال لها وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد أبا كريم. هذه رسالة هامة جدا، أنصح إخواننا بقراءتها وكتابة باسمها. ثانيا، من خصائص أهل السنة والجماعة تعظيمهم لنصوص الكتاب والسنة، واقتصارهم في التلقي عليهما والاهتمام بهما والتسليم المطلق لنصوصهما وفهمهما على مقتضى منهج السلف الصالح وطريقتهم المثلى. أما عن تعظيم نصوص الكتاب والسنة فهذا بيت، فكل مسلم سني تراه لا يخرج عن النص القرآني ودلوله، حتى إن المبتدعة يقولون عن أهل السنة أنهم نصوصيون، يعني هم نفسهم بإشكاله أن هم والجماعة أسد الابتداع ومروجي الابتداع يقولون عن أهل السنة أنهم ظاهرين. هكذا تسمعون، لعلكم تسمعون هذا في بعض أروقة الجامعات، يقولون عنهم أنهم ظاهرين. لماذا؟ لأنهم لا يخرجون عن النص القرآن والنبوي، فهمتم؟ فأهل السنة والجماعة يعظمون النص القرآني والنبوي ويقتصرون في التلقي عليهما، وليس المقصود بالاقتصار عليهما أننا لا نعمل بأدلة التشريع الأخرى من الإجماع والقياس وشرع من قبلنا وغيرها مما هو معلوم في أصول الفقه، لا، ولكن نستقي كل هذه المصادر من النص القرآني والنبوي. فأي قول مهما على قائله ومهما على كعب قائله في العلم فإنه يستدل له ولا يستدل به. هذه قاعدة هامة أرجو أن ينتبه لها إخوانا ويكتبوها. كل قول مهما على كعب قائله فإنه يستدل له ولا يستدل به. لماذا؟ لأن القائل بشر، ونحن لسنا متعبدين لله عز وجل إلا بكلام وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واستنباطات المجتهدين من أهل العلم مما أجمع عليهم. دي بيسموها إيه في أصول الفقه إخواننا؟ دي مصادر التشريع المتفق عليه، القرآن والسنة والإجماع، وبعضهم يثير القياس. بقية العشرة اللي بيسموها المصادر التشريعية المختلفة إيه؟ المختلفة. وصلت؟ قال: وفهم ذلك، عفوا، والتسليم المطلق للنصوص. التسليم هو قاعدة الإسلام العظيم، قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولا يثبت الإسلام إلا على ظهر الاستسلام، أي لا يثبت الإسلام في قلب امرئ إلا على ظهر الاستسلام للمشرع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه علامة من شرح الله صدره للإسلام وشرح الله صدره للإيمان، أنه يعظم النص القرآني والنبوي وأنه يسلم بما ورد في كتاب الله وبما صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويفهم النص القرآني والنبوي وفق مقتضيات الفهم الصحيحة. وأعظم هذه المقتضيات وأجلها فهم سلف هذه الأمة. فكل من تقدمنا من صحابة سيدنا رسول الله وممن تبعهم من أئمة الإسلام، هؤلاء أولى الناس أن يتبعوا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا من أصل خصائص أهل السنة والجماعة، وهو ما يضبط المنهجية الصحيحة لأصول الفهم والتلقي والاستنباط للكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من أولي الأمر؟ فسرت هذه الآية بقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. قال ابن كثير: أولي الأمر العلماء والأمراء تبع لهم، وليس العكس، العلماء والأمراء تبع لهم وهم أهل الحل والعقد. إذا من تابع لمن؟ الأمير أو الحاكم تابع للعالم، شريطة أن يكون عالما ربانيا مجتهدا توافرت فيه شروط العلم. طب إذا حدث العكس زي اللي بيحصل في هذه الأيام، نقوم بقى نقول قول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: قال كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد وأن يقول على الله غير الحق. كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد وأن يقول على الله غير الحق. ثالثا من خصائص أهل السنة والجماعة أنه ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأحواله وأقواله وأفعاله، لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها. هذا يطمع العصبية الجاهلية لشيوخ الطرق والأحزاب والجماعات، بل وللشيوخ في المناصب الرسمية. يعني إحنا ربنا ابتلى الأمة دي إما بأنهم يتفرقون ويتشددون ويتعصبون لمن يسمون بالمشايخ غير الرسميين، واخد بالك، مشايخ الحركة الإسلامية، أو يتعصب لماذا؟ لمشايخ المؤسسة الرسمية. وكلا طرفي الأمور ذميم. هذا مما لا يجوز. ليس لأهل السنة رجل معظم يؤخذ كلامه كله ولا يرد سوى رسوله فقط، وهذه هامة جدا، ودي ستقضي على مشكلة إذا تعارض كلام الشيخ أو أمير الجماعة أو رئيس الحزب أو شيخ المؤسسة الرسمية أو المفتي أو أي أحد، إذا تعارض كلامه مع النص، أيهما نقدم؟ نقدم النص في الجامع. تقول كلامك في الجامع كنت بتدرس، إنما أول ما بنيجي في التطبيق العملي يقول لك في التزام حزبي. ماشي، التزام الحزبي ده عندنا مشكلة إنه بيتصادم، يعني مسألة مش خلاف الأول، يعني مسألة فيها إيه؟ خذ وهات، لا، ده بيصطدم، يعني واحدة فيهم اللي هتمشي، همشي إيه؟ في شديد الأسف تجد كثيرا من هؤلاء في الرسميين وغير الرسميين، عشان ما إيه؟ يعني ما نظلمش الاثنين، يمشي إما القانون الوضعي أو اللائحة الداخلية للمؤسسة، أو العمل الجماعي وأطر ونظامه، أو الالتزام الحزبي. هل هذا أصل؟ نعم. وهذا سبب ما أوجد التيار الإسلامي في مصر. عشان نبقى نتكلم الآن. إذن أهل السنة والجماعة لا يعظمون كلام أحد ولا يأخذون كلامه من غير قيد أو شرط إلا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها. سموا أهل السنة لأنهم لا يخرجون عن ماذا؟ عن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة أن هذه المسألة تكلم فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بكلام نفيس جئتكم به. قال: وأهل السنة والجماعة كما عرفوا بالسنة عرفوا بالاستقامة على منهجية التلقي من السنة وعليه، فلا بد من تحقيق المنهجية الصحيحة لفهم القرآن والسنة كما فهمها أهل السنة سلفا وخلفا. يوم يعلق الدكتور محمد يوسف إبراهيم في كتابه الفذ الذي يعني أنصح إخواني جميعا باقتنائه وقراءته والاطلاع عليه، كتاب طريق الهداية مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة لفضيلة الدكتور محمد يوسف إبراهيم، يقول إيه؟ يقول: ومن تحقيق المنهجية الصحيحة تعظيم أقدار السلف واعتماد مرجعيتهم عامة بالأخذ من علمائهم والتتلمذ على كتبهم والفيئة إلى أحكامهم وفتاواهم، أي الرجوع إلى فتاواهم وأحكامهم مع مراعاة سياق وسباق كل في ظروفه وملابساته. خد بالك كيف إزاي؟ عشان جماعة الحداثيين بيتهم أهل السنة، يقولوا إيه؟ يقول لك أهل السنة دول ناس بتفكر خارج نطاق الزمان والمكان. ليه يا جماعة؟ يقول لك لأنهم كل شغلتهم استدعاء الماضي فقط. كل ما تكلموا يقول لي إحنا كلمنا تراث تاريخ وكلمنا ماضي قديم وكان. يا سيدي ماشي. لا بد من استدعاء الماضي لأن الأمة التي تجهل ماضيها لا يمكن أن تحقق ما تصبو إليه في حاضره. لا بد. بس مش هنركن على الماضي بقى. سنستفيد منه وسننتفع بما فيه من خلاصة أفكار وتجارب ثم نبني نحن ونشيد مجدنا الحاضر. إذا الجماعة اللي بيقولوا نهمل الماضي جملة ونحرق كتب التراث والسلف دول ما بيفهموش. في البلد منصور الكياني وسامي البحيري وعبد ابراهيم والمدرسه اللي هقول ايه، بس احنا في مسجد يعني لا اريد ان ادنس هذا المسجد بذكر اسمها ولا فقط. خد بالك العيال كلها دول اصلا كلام زبولة. ده كلام زبولة ده كده في مدرسه سلسلها بدأ من الشيطان الرجيم، هو اول من اسس حركه التبطل، وبعد كده تبعه بقى اهل البدع الخوارج، وبعد كده بدعه الرد، وبعد كده بدعه الاعتزال، واخد بالك انت، وبدعه القدريه، وانت ماشي بقى وانت ماشي، وبدعه التقليد الاعمى، وبدعه الولاء والبراء على الاحزاب والجماعات والاشخاص والكيانات، وانت ماشي بدعه. فهي البدع دي فضلت شغاله من ايام ابليس الاول ابليس الاكبر لغاية ما ربنا ابتلانا في القرن الثامن عشر واخد بالك السابع عشر بالثورة الفرنسية، واخد بالك، وفكرة العلمانية ظهرت، وبعد ما ظهرت الفكرة العلمانية يقوم بقى الجماعة يزرعوها ويدرسوها. وطبعا العرب كانوا قد تخلفوا عن رب الحضارة، فراحوا عاملين ايه يا عم سيد؟ راحوا رابطين الفكر ببعض. قالوا سبب تخلفنا تمسكنا بهذه الثوابت العقدية والدينية. الجماعة فرنسا وغيره ما تقدموش إلا لما لهم الدين تحت الجلد وخلوه في الكنيسة، إن وجدوا كمان تهمة كانت في الكنيسة. يبقى الحل إيه؟ زي ما نعلى 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 لازم نطاطن نطاطن نطاطن. طب نعلى ازاي؟ قالوا نعلى بان احنا نطاطي للغاب. طب الغاب بتقدم ازاي؟ ها يعني انا اذا اهمال الدين وهجر، ويعني يوم ما تبقى العلمانيه محترمه شويه يسيبوا لها مساحه صغيره كده فين؟ في دور العباده بس. وبعدين المجرم المرتد الذي يشك اصلا في الاسلام لانه هو يقال انه نسبه ليهود الدنيا بل هو كمال اتاتورك، اسس الفكره دي واصلا دوله الخلافه، وكانت من اوائل الدول التي ايدت سقوط دوله الخلافه وايدت هذا التمرد مصر. ستعرف بس ان مصر دي لها ايه؟ تاريخ. كان لها تاريخ مولانا عبد الرحمن. الرجاله راحت تحللت من احكام الشريعه وبعدين جيوا بقى اسقطوا الايه؟ الخلافه. وبعدين راحوا ولما الشيخ كان محمد علي مؤسس الدوله الحديثه ومخرب الديانه، وراحت محمد علي راح كيف حسن العطار شيخ الازهر، وحسن العطار كان له افكار تغريبيه ليبراليه، وبعدين راح مورد الكلام ده وورده لرفاعه الطنطاوي، وبعد رفاعه الطنطاوي راح مورد الكلام ده لمحمد عبده وهلم جرى. طبعا لا رفاعه الطنطاوي عشان برضه الانصاف ولا محمد عبده كانوا يقصدون النمط الغربي الفاجر الموجود ده، هما كانوا بس عندهم اشكاليه ان مصر والدول الاسلاميه متخلفه عن ضرب الحضاره. ليه؟ يعني ليه كانت حاجه شغلاها؟ انت فهمت الفكره؟ فحاولوا يعملوا تطوير، فاخذوا بعض انماط التطوير من ايه؟ من الغرب. انما طبعا لا كان واحد فيهم بيقول ان الشريعه تهمل ولا انها لا تحكم ولا الكلام ده. والعلمانيين بيستنبوا هؤلاء من بس عايز اعلمك فيا لله، العلمانيون يستلبون منا هذا حتى يظهروا انفسهم انهم مرجع اليهم. فاذا صدموا بشيخ الازهري او بشيخ السلفي او بشيخ من الاخوان او بشيخ من التيار الاسلامي القوي جابوا من الارض كده زي ما سمع البخاري ذاكر مايك الى غير ذلك، يقول لك لا احنا برضه لنا ايه؟ مرجعين. مين؟ حسن العطار رفاعة الطنطاوي. مين؟ محمد عبده. الدكتور محمد عبارة جزاه الله خيرا تتبع كتب هؤلاء الثلاثة لا سيما رفاعة الطنطاوي ومحمد عبده، واستنطق في هذه الكتب ما دل على أنهم ليسوا علمانيين وأنهم نادوا من قبل بتحاكم الناس إلى شريعة الله وأنهم ضد فصل الدين عن الحياة. وصلت؟ خدتوا بالكم الحكاية دي؟ قال الشيخ، وهذا بقى كلام جميل بقى وعايزك تاخد بالك منه، قال ومن الانحراف عن المنهجية احتكار الأسماء الشرعية الشريفة أو المناهج الربانية المعصومة وخلطها بالاجتهادات البشريه والباسها لبوس الحزبيه وتشويهها بتحكمات مذهبيه. هذا كله من الانحراف عن منهج اهل السنه والجماعه. ومن الانحراف عن المنهج التعلق بالاشخاص دون المنهج، واختزال الام في شخص او مجموعه اشخاص اذ المنهج يبقى والأشخاص تفنى. الدعوة أبقى من الداعية، هذا منهج لابد وأن تتوارثه الأجيال. المنهج يبقى والأشخاص تفنى، والأشخاص تفنى والدعوة أبقى من الداعية. لهذا كان واجب أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان الحفاظ على أسمائهم وأشخاصهم ولا على منهجهم. على منهج. وصلت؟ لأن قاعدتهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قل، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وعليه ف فلا يصح اعتباره رجل عيارا على المذهب وممثلا له دون النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الصديق رضي الله عنه. ذلك لأن المنهج معصوم والبشر ليسوا معصومين، وكل بني آدم خطأ. انتهى كلامه جزاه الله خيرا. يبقى مسألة أضيفها إليك، وهي مسألة حكم اتباع العلماء والأمراء فيما يخالف الشريعة في تحريم الحرام أو تحريم الحلال. هذه المسألة تكلم فيها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، ومن ذكرها بالتفصيل أيضا فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عليه، فقال: ينقسم الناس في هذا إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول من يتابع العالم والأمين في مخالفة شريعة الله تبارك وتعالى، إما تحليل الحرام أو تحريم الحلال، راضيا بذلك كارها لدينه، فهذا كافر بالإجماع. ترجم كلام من آية سورة محمد: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. خد بالك انت، يعني الثانية بقى أن يتابع العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتحريم الحرام راضيا بذلك عن هوى وليس عن بغض لشريعة الله. نفسه يمسك بقى شيخ أزهر، نفسه يمسك وزير أوقاف، نفسه يبقى رئيس جامعة، نفسه يبقى مثلا في مجلس النواب، يبقى مثلا رئيس بلدية أو في المحليات، مش بالظبط، مش هي دي كل الأهواء. فهو بيتابع الناس دي، بس هو من جواه مش راضي، ولو قعد بينه وبين نفسه بالعلم، هل ده هيبقى حكمه زي حكم الكاره المبغض بدين الله عز وجل؟ قالوا لا. طب ده فاسق وليس كافر. خدتوا بالكم؟ طب والثالث: المتابع لهم جاهلا. واحد في قرية في القرى في رد زي البرمجان كلام هو لا يدري شيء، سمع ابراهيم عيني مثلا يقول ابن تيمية ده مجرم، وابن تيمية ده افكاره هي ضياع الاسلام وهي نشرة الارهاب، هو راجل مصري. فيجي تلاقيه في الجامع يقول لك: شفت ابن تيمية المجرم ده حصل، والكلام حصل. ابن تيمية مين؟ ابن تيمية ده عبد الحق. يقول لك: ابن تيمية اللي انت بتعرف اسمه دايما ده. ولا انا عمري ما جبت ابن تيمية دي، وانا بتكلم بقول قال الشيخ مصطفى تيمية، قال له هو ده الراجل الكافر اللي بيقولوا عنه في التلفزيون. فهذا جهل، والجهل ينقسم الى قسمين: اما انه يستطيع ان يدفع عن نفسه الجهل وان يتعلم، فهذا يأثم إلا يعمل. أما إن كان رجلا جاهلا وفي محلة ويصعب عليه أن يتعلم، أو هناك شبهات على أهل الحق وضعت حواجز نفسية بينه وبينه، فهذا لا يأثم على الله، وهذا من العدل والإنصاف. وصلت؟ ده يعلمك ان المسائل فيها تفصيل، المساله مش لوكشه واحده كده، يعني هو الثلاثه قالوا نفس الكلام. انت خدت بالك من انا عايز اظهر ان الثلاثه قالوا نفس الكلام، ولكن اختلف ايه حكمهم. فالتسرع في اسقاط الاحكام دلاله الجهاله. وصلت؟ قال: ومن خصائص اهل السنه والجماعه تركهم الخصومات في الدين ومجانبة أهل الخصومات وطرق الجدال والمراء في مسائل الحلال والحرام ودخولهم في الدين كله. فليس من منهج أهل السنة والجماعة على الخصومات أبدا، بل الواجب عندهم طرق مثل هذا الجدال الذميم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان كما يلقى. ودخولهم في الدين كله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كامل، أي في الإسلام بجميع شرائعه. أما إذا كان الجدال لإظهار الحق وليس للمراء فلا يسلم. وصلت؟ خامسا من خصائص أهل السنة: تعظيمهم للسلف الصالح وأئمتهم، واعتقادهم بأن طريقة السلف ومنهجهم أسلم وأعلم وأحكم. لا تجد رجلا سنيا إلا وهو يقول: قال الله، قال رسوله، لأن العلم عنده. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس التمويل، ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه، هذا هو النصب. فإذا سمعته يقول: قال أبو بكر، قال عمر، قال سفيان، قال الحسن، قال مجاهد بن جبر، قال قتادة، قال الأوزاعي، قال الشافعي، قال أحمد، قال أبو حنيفة، قال مالك، وهو ماشي كده، فافهم أن هذا الإنسان على الحق، لأنه هو كده ما يقلبش، هو كده متصل الإسناد. وإذا قيل له: قال الإمام الشافعي قولا، تراه يعظم على طول، ده مين اللي يقدر يخالف الإمام الشافعي بسهولة كده؟ لما الواحد بيسمع الجهال اللي بيجوا احيانا في بعض الفضائيات او الفضائحيات، فيسمعهم مثلا في برامج فتاوى، تلاقي يسيبون لابس نظاره شمس وماسك ورد، واخد بالك؟ ايه يا دكتور، ايه رايك؟ قول يا زينب. ونسمع كلام لا يقدم مصادر، ويتصل به حتى مثلا هو او امثاله، مش بتتكلم عن شخص، لان هذه ظاهره مقصوره، هو كله فاكرين الكلام ده بيحصل عادي، لان ده بيقضي على قضيه احترام العالم واحترام ديانه القلوب العامه. افهموا المقصد ايه من تصدير هؤلاء ومنع اهل الحق. فيجي واحد من هؤلاء مثلا تقول له: انا قرات من الامام الشافعي، يقول له: ما قول الشافعي غلط. فتتعجب: وكم من عليه قولا صحيحا واتته من الفهم السقيم. هل حضرتك وصلت من الجلاله العلميه والقوه الاكاديميه ان تخطئ الشافعي او غيره من ائمه السلف بهذه الجرأة؟ او العكس، ياتي في مساله من مسائل الدين لو جمع لها اهل بلد لجمعوا ياخذوا، يجي مسألة مسائل النوازل. معلش يعني استدعي الذاكرة، لأن احنا عشان نتعلم بقى، يجي واحد وعظ حماس كل شغلته ان هو بيحمس الشباب او بيسخن الجمهور، ده شغله. ف يقول لك: ونحن كعلماء نرى أن تنزل الجماهير الهادرة إلى الشوارع للدفاع عن الإسلام حتى وإن ماتوا في الشوارع. طيب، هو أنت من أهل الاجتهاد؟ ده سؤال بس. والشباب في الوقت ده يعين، إما شباب أصم لا يريد أن يسمع إلا ما بداخله، وإن سمع قولا غير ما بداخله اتهم صاحبه بالعمالة والخيانة والأمنية. طيب، دور العالم يعمل ايه في وسط اللبن العالم؟ هل يترك منهجه الحق الذي يعتقد
من أب
إحنا من الشباب الصغير،
والأصل أن يقال الشباب لا أن يقول أن يضيعهم ويسير وفق أهوائهم فيلعبه التاريخ وتلعبه الأجيال القادمة. أنتوا فهمتوا قيمة تعظيم كلمة التعظيم السلف دي؟ ده مش تعظيم إن أنا أقول الشافعي رحمه الله، لا، ده أنت بتعظم المنهجية كلها، المنهجية بتاعة الاستدلال والتلقي بتاع هؤلاء، ولما هتعظمها هتفهم من العالم ومن طالب العلم ومن الذي يطلب العلم على سبيل النجاة ومن أتباع كل لاعب ممن يميل مع كل ريق، هتفهم ليه؟ واخد بالك أنت إزاي؟ إذا تعظيم السلف وأئمة السلف سيدفعك أن تتعلم من هو العالم. الإمام ابن عبد البر يا إخوة له كتاب الفتح أرجو أن يوفقكم الله للاطلاع عليه، وهو كتاب جامع بيان العلم وفضله. جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر رحمه الله، طبعا أفضل طبعا تحقيق الشيخ أبو الأشبال الذهبي. بيقول ايه؟ عمل فصل كده في كتابه هذا، بيقول فصل: بل يسمى عالما على الحقيقة لا الجواز. مين اللي يتقال له ايه؟ عالم. ودي مسألة جدا هامة جدا، مسألة من صاحب الوضعية الذي يجوز له أن يتكلم في دين الله وأن يفتي في النواس. مين؟ 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 ده لازم، ده له خصائص وله صفات. وإلا فهل طالب العلم ازاي حياته من حقه ان يفتي الناس في النوازل؟ ضلال، ده ضلال على طول. ده لو انت سمعت طالب علم يقول الكلام ده اعلم على طول كده ان هو لسه ابا شبر في الشبر الاول. مش احنا قلنا العلم ثلاث اشبار؟ فصاحبنا اول ما بيبدا طالب علم يا عم احمد بيحصل له ايه؟ نشوة كده عم معاملة صار نشوة عالم بقى كتاب تحت الضغط لو واخد واخد بالك والناس ماشية كده في الشارع بص يعني بص كده ما هو ده بيحصل وغصب عنه ده بيحصل. أول ما تشوف الزبون كده تقوم أنت حاطه على طول في التصريف بتاعه يبقى الزبون باين
بسم الله.
لما يبدأ يدخل مع المشايخ يبدأ ينكسر، إنه يبدأ يفهم إنه حمار مؤاخذة وما فهمش حاجة وإيه وإن الموضوع كده واسع، فيبدأ ينكسر فيطلع للشبر الثاني اللي هو شبر الإيه؟ التوقف بقى مع النفس والتأمل بقى. لما ربنا يشرح صدره جديد يطلع الثاني بقى، وهي مرحلة الرسوخ يعني. أول ما يبدأ يرسخ في العلم يعرف إن هو ولد، لأن كل شوية هيطلع ده مش عارف يفهم كلمات العلماء. ما هو اللي بيقرأ هو اللي يفهم الكلام ده، اللي يذاكر هو اللي يفهم، اللي عينه تتملص كده ويلبس نظارة رجالة يفهم يعني إقرأ ويعني مذاكر ويقعد يجيب كتاب من نوعه ويفهم مثلا من واحد زي إيه في نهاية السور مثلا علم الأصول، يقعد يمسك أخوي الفصل يقعد يروح يقلبه يمين يطلع شباب يفهم يخرج بالمصلحة دي حاجة يفهم يفهم يعني علم. وهيقول رحم الله وأئمة السلف اللي بيفترق عليهم شوية المهال اللي ما يعرفش الواحد فيهم يقرأ سطر من الكتاب. فهمتم؟ إذا تعظيم السلف تعظيم لمنهجه، تعظيم لمصادر التلقي ولأسس التلقي والاستنباط، واعتقاد أن منهجية هؤلاء هي الأسلم والأعلم والأحسن. طبعا خلافا للأشاعرة يقول لك منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. لا لا، بل منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم. لذلك
طرح جميعا على قول واحد في أصول التوحيد وكلياته، ولم ينقل عن سلف الأمة اختلاف في كليات المسائل وأصول التوحيد. وهذا من بركة أصول منهج السلف في العقيدة، تلاقي كلهم كده ايه لما تقرا الامام الشافعي تقول انا فهمت الكلام ده الامام احمد، وانت تقوم سيد الامام احمد رايح مثلا لله يا كافر يجيب لك فين الطبري قال والشافعي قال، تقوم مثلا جاي تقارن الفقه الاكبر لابي حنيفه، وبعدين تقوم نازل للطب، وبعدين تروح لابن زمانين، وبعدين تروح للاجوري، واخد بالك، وبعدين تروح لابن بطه في الاباده. هو فين يا جماعه؟ تحس ان كانهم ايه عارف انت مجموعه اعلى وبتكتب ايه؟ كلام واحد. وبينهم مفاوز، وبينهم اماكن، وبينهم ازمنه. وهذا من بركات اهل السنه ومما تعارف عليه انهم من اهل الحق.
مصدر واحد.
نعم، لان مصدرهم معصوم هو كتاب الله وصحيح سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا من خصائص أهل السنة والجماعة ربهم التأويل الكلامي واستسلامهم للشرع مع تقديمهم للنقص على العقل وتصورات الأذهان عندهم هي إخضاع الثاني للأول العقل للنقص. يعني ايه التأويل الكلامي؟ اكتب بقى. يقول التأويل في اللغة مادتها الألف والواو واللام. ليه ايه؟
أولا.
أولا. وأصلها ما يقول إليه الكلام. أي مراد. ده في اللغة. مجازري أنت في اصطلاح العلماء في الاصطلاح طبعا تعلمنا في المرة الماضية كلمة في الاصطلاح يعني في اصطلاح أهل العلم اللي احنا بنذكره يعني مثلا احنا بنتكلم في العقيدة يبقى في اصطلاح مين؟ علماء الاعتقاد لما نتكلم في الحديث يبقى في اصطلاح علماء الحديث وهكذا كده وصلت؟ يبقى واصطلاحا عند علماء العقيدة التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، صرف اللفظ عن ظاهره بدون سبب شرعي، فأخذت بالكم ده ده معنى التأويل، عشان كده من عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تأويل أو تحريف أو تعطيل أو تمثيل أو تشبيه أو تكييف، إذ كل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك قل هو الله أحد. واخد بالك؟ طب يعني إيه التأويل؟ هو بقى التأويل؟ إن أنا بصرف اللفظ عن ظاهر فأقول إيه؟ يد الله يبقى ربنا مش إيد. أنا بصرف اللفظ عن ظاهر. طب ده أنت بتصرف اللفظ عن ظاهر الغالب. وبعدين تقول ايه؟ ده المقصود باليد هنا النعمة. أو القدرة. النعمة والقدرة، ما هو تأويل. طب ده مرجوع، اللي أنت عملته ده مرجوع، طب ليه مرجوع؟ لأنه خالف الشريعة. طيب دي مهمة جدا. هذه مسألة هامة جدا جدا جدا. عشان كده قالوا إن في شروط للتأويل الصحيح منها أن يحتمل في السياق، منها أن لا يرد معارض له من النص القرآني والنبوي، منها أن تطره الشريعة. واخد بالك؟ ودي مسألة هامة جدا يا إخوة، يمكن ذكرها بعض أهل العلم في مسألة أهل السنة والجماعة وردهم على مؤولة الصفات. جماعة الأول الصفات يقولوا إيه؟ يقولوا إحنا عندنا مثلا الرحمن على العرش استوى، الله يستوي بجد يعني؟
ولا لا يستوي؟
الله يستوي.
الله يستوي استواء يليق بجلاله وكماله، يعني يستوي حقيقة ولا مجاز؟
حقيقة.
هترد على الصواب، الاستواء ده حقيقي ولا مجاز؟ يعني استواء صفة حقيقية. الكلام صفة. طيب والكلام متأكد من حقيقة؟ يبقى جماعة هناك الأشاعرة يقولوا إيه؟ يقولوا لا، الكلام أصله عين، في كلام نفسي، الله يتكلم في نفسه. انت فاهم عايز اقول ايه؟
لا
والله بس الله، استغفر الله العظيم. يعني القران كده ما يبقاش كلام الله، ولا الانجيل، الانجيل الصحيح يبقى كلام الله، ولا الزبور ولا التوراه، ولا الله كان بيتكلم وخلاص ما عادش بيتكلم، يتكلم في نفسه، عارف الكلام الداخلي، عارف انت لما تكون بتتكلم بتدندن بينك وبين نفسك، بتتكلم بينك وبين نفسك اللي هو ايه؟ داخلي، قاعد تفكر انا قاعد بدرس، لا قاعد تدندن كانك بتتكلم ايه؟ كانك قاعد بتتكلم نفسك. فبيقول لك ان كلام الله كلام نفساني. المهم ويقول لك لما تيجي تقول له طب وكلم الله موسى تكليما، توديه فين؟ يقول لك لا ده انت بتقرا الايه غلط، فهي وكلم الله موسى تكليما، يبقى موسى هو الفاعل والله اسم الجلاله. ها لا حاشا لله يفعل به، منصوب على المفعولين. خدت بالك؟ هتقول طيب يعني هي كده ماشي، طب هتعمل ايه في قول الله عز وجل وكلمه ربه؟ ما لا تقول اسكت. فيتأول هذه الصفه تأول باطن، نتيجه هذا التأول تعطيل الصفه وجحدها ونفيها. تفهمتم؟ ده ابواب الاخلاص فضل وغير ابواب الاخلاص فضل. يقولوا بقى ايه؟ يقولوا طب الحل ايه؟ يقول والتأويل في اصطلاح السلف له معنيان، احدهما تفسير الكلام وبيان معناه، فيكون التأويل والتفسير بهذا المعنى متقاربين او مترادفين، واما المعنى الثاني للتأويل هو نفس المراد بالكلام، يبقى كلمة التأويل إما المراد بها التفسير، وإما المراد بها نفس الكلام، الكلام نفسه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تعني أنه يحقق مراد القرآن. وصلت؟ طيب قال وشروط التأويل الصحيح هي أن يكون اللفظ المراد تأويله يحتمل المعنى لغة وشرعا، أن يكون اللفظ المراد تأويله يحتمل اللفظ يحتمل المعنى لغة وشرعا. فلا مجال للتأويلات الباطنية. اسمعوا الشيعة، الشيعة يقولوا ايه؟ يقولوا وبرضه بعض الصوفيه يقولوا اصل الاسلام له ظاهر وباطن. الظاهر ده عم حسام يقول لك العلماء بتوع الظاهر كلهم مع علماء الشريعه دول شويه جهله يا عم حبيبي. اي جماعه دول؟ جماعه تلبل دول، دول شويه يعني يحفظ كلمتهم بيقولوا دول بيسموهم علماء الشريعه. انما هم بيسموا نفسهم علماء الحقيقه. بتجيبوا الحقيقه دي منين؟ يقول لك حدثني قلبي عن ربي. حدثني قلبي عن ربي. العلم اللي بتلتل يعني. طيب يا جماعه حدثني قلبي عن ربي ازاي؟ يقول لك واصلتوا تاخدوا الدين بتاعكم ميت عن بيتي. تقعد حدثني فلان عن فلان عن فلان. انما احنا واصلين. عرفتوا كلمة واصلين منين؟ هي دي كلمة واصلين. احنا موصولين بالله. وشيخ الطريقة ما بيبقاش شيخ للطريقة أو ما بيبقاش مرجع عند الشيعة إلا بيبقى موصول بالله. فرقى يجيب في العين وكده ويقول مثلا الجلد والطاغوت أبو بكر وعمر، والبقرة الصفراء الفاقع لونها هي عائشة. يتأول القرآن والبقر الموجودين حوله يقولوا إيه؟ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دي بتسموها التأويلات الباطنية. ولما تيجي يقول لك أنا بتأول القرآن ويستدل على تأولي هذا بنص آية سورة آل عمران.
ليه؟
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فيوصل الآية
في وقف الآية.
خلي بالك يوصل الآية. وهجيب لك أنا كلام الأصوليين دلوقتي في مسألة الوقف وفي مسألة الصلة، لأنها برضه ضدهم مش معاهم. يبقى من شروط التأويل الصحيح أن يكون اللفظ المراد تأويله ويحتمل المعنى لغة وإيه؟ وشرع. فلا مجال للتأويلات الباطنية ولا للتأويلات الصوفية. اثنين، أن يكون السياق محتمل. يعني مثلا من ينفع السياق يبقى ضد المعنى، وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول لك لا الله لا يأتي ويتأول، وإنما تأتي رحمته. إزاي تأتي رحمته؟ هو يقول وجيء يومئذ بجهنم.
تتكلم
عن السياق متصل، سياق المعنى مش الآيات، أنت بتتكلم عن سياق المعنى الإجمالي الآيات. إذا إزاي تتكلم؟ ثالثا يقول من شروط التأول الصحيح أن يقوم الدليل على ذلك، إن الدليل بتاع النص القرآني ده يخدم إيه؟ هذا التأويل، مش يرتبط معاه. وأن يسلم من معارض الأقوى. وجدت مثال التأول الصحيح أو التأويل الصحيح على الإسلام يقول وإن قال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم. هل الله ينسى؟ الله لا ينسى، هذا تعالى صحيح. جميل. طب ممكن نقول بقى هنا تأولا في نسوا الله فنسيهم أي أهملهم الله، وهذا قول معتز. طب ده يحتمل الدليل. يحتمل الدليل بدلالة قول الله وما كان ربك نسيا. حد فيه حد؟ أنا عايز أقول لك إن التأويل الصحيح له إيه؟ له شروط. أما تأويل بقى الجماعة المبتدعة خلع من كل هذه الشروط. ولهذا قالوا أما التأويل عند المتكلمين فإنه يتخذ من العقل أصلا في التفسير، لأنهم عندهم أجازوا تعارض النقل والعقل. فإذا ظهر التعارض بينهما أوجبوا تقديم العقل وتأول النص لصالح العقل. اللي بيسموه وده من أصول المعتزلة وأيضا من أصول بعض الأشاعرة التقبيح والتحسين العقليين. إن ما استحسنه العقل فهو إيه؟ فهو شرع وليس العكس. مش ما استحسنه الشرع فهو معقول، لا، ما استحسنه العقل فهو ايه؟ فهو شرع. يبقى العقل ده بالنسبة لهؤلاء المبتدعة مشرع، والشرع دي تابع. حد فيه حاجة؟ انتوا اخدتوا بالكم من الإشكالية؟ أنا عارف من كلام عالي، بس أنا عايز أعليه وفهمت ازاي العلماء بيقفوا قدام المبتدع. شفت الفكرة؟ عشان اعرفك طبيعة الحرفة يعني. ولهذا يرفض علماء السلف هذا النوع من التأويل، لأنه يفضي إلى تعطيل النصوص والتجاوز بها إلى آراء دخيلة. طب عمدة الجماعة اللي بيأولوا الصفات أو غير الصفات إيه يا عم الحاج الآية؟ يقول آية سورة آل عمران أولها إيه يا مولانا؟ لا أول الآية المقصود قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صح؟ الجماعة بقى بتوع التأول اللي هو التأول بقى غير الصحيح بقى يا عم عبد الله، يقولوا إيه؟ يقولوا إيه؟ يقولوا انت بتقف ليه؟ انت لو اخدت بالك الآية فيها وقت بيسموه وقت لازم، يعني لازم تقف. طب ايه حكاية الوقف والابتداء؟ ده علم كبير من علوم القرآن به تتمايز معاني الآيات. يعني الوقف والابتداء ده علم من أهدافه أن أعرف معنى آية معينة فبقف هنا وأكمل الناحية الثانية، لأن لو وصلت هيديه معنى ثاني قد يكون معنى مقصود تتحمله الآية وقد يكون معنى غير مقصود يبقى ضد الإيه؟ ضد مراد الآية. شفت اللي أنا عايز أوصله؟ طيب ربنا بيقول: وما يعلم تأويله إلا الله. فرحنا واقفين خلاص كده احنا واقفين، يبقى كده الكلام ايه؟ انتبه تأويل. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ده معنى الايه صح؟ انما لما اقول وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم، يبقى مين اللي بيعرف؟
الله.
وابدا العلم ده لمين؟ للراسخين. طيب فالجماعة المبتدعة أو الجماعة المؤولة أو الجماعة الجماعة قالوا يا عم الحاج، قالوا كلمات أنتوا بتقروا الآية وبتقروا وقت غلط، لا ده هي موصولة، عشان كده يحق لنا أن نتأول الإيه؟ الصفات إذا كنا من أهل العلم. يقوم يرد عليهم الإمام الطبري وابن كثير وجماعة، يقولوا إيه؟ يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول: إذا وصلناها ستكون الإشكالية هي أنهم أي المبتدعة أو المؤولة على غير وجه صحيح هيقولوا أن الصفات من المتشابه للقرآن، والمتشابه ربنا قال عنه إيه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يبقى ما ينفعش بقى اسقط الأسماء والصفات خالص. خلي بالك، اثنين أنهم سيصرفون ألفاظ الأسماء والصفات عن ظاهره، زي ما قلت لك، هيقولوا بدل ما يقولوا استوى يقولوا استولى. استوى بشر على العراق من غير دين أو من غير سيف أو دم مهار. بمعنى استوى، فصرف النظر عن ايه؟ عن ظهره. ده كله لما هقوم عن الوصف، خلي بالك لما اوصل الايه هتكون ده انتهى. فيقوم الامام الطبري يقول لهم: لا برضه، فاذا وقفتم، وهذا قول جماهير القضاة واهل الاداء، فسيكون المعنى: وما يعلم تأويله إلا الله أنها آيات محكمة في معناها متشابهة في حقيقتها، أنها محكمة في معناها متشابهة في حقيقتها ودلالتها. وإذا وصلتم الآية يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فسيكون المعنى أنه بمعنى التفسير، أي أن الراسخين في العلم سيفسرون هذا النص القرآني بمقتضى شروط التأويل. كده فهمتم؟ أخذتم بالكم؟ نقرب الكلام الكبير ده. الإمام مالك لما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه به، الاستواء اللي هي الصفة الرحمن على العرش السماء، موقفنا منها ايه؟ انت قدامك فرقتين اهو، فرقة بتقول تثبت على الظاهر، لأن الأول مما اختص الله تعالى به ايه؟ علمه، صح؟ فأنا برد الكلام اللي ربنا قال إن هو بتاعي لنفسي مع إثبات ظاهره، فأقول الاستواء معلوم، الاستواء معلوم أي كصفة، يعني الصفة دي إيه؟ معلومة لي، معلومة المعنى والكيف، يعني معلومة لي، يبقى الاستواء معلوم، والكيف مجهول. كيف الاستواء؟ كيف يستوي الله؟ بيقعد على الكرسي ولا بيقعد على العرش ولا بيميل ولا بينام؟ وصلت؟ يفتح. والإيمان به واجب. الهاء هنا عائد على ايه؟ على الاستواء. أيوة، الإيمان بصفة الاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة. الضمير هنا عائد على ايه؟ على الكائن. تخافوا منه؟ نطبق بقى. الاستواء محكم، والكيف متشابه. يبقى انا اثبت المحكم وافرض علم المتشابه الى الله. انتوا كده فهمتوا الموضوع ولا مش فاهمين؟ يبقى طب الرحمن على العرش استوى، بلاش في خلاص اتعرضوا. وكلم الله موسى تكليما، الكلام محكم معلوم، والكيف متشابه مجهول، والإيمان بالمحكم المعلوم واجب، والسؤال عن المتشابه المجهول بدعة. بدعة كده في السؤال؟ كده في السؤال ايه؟ قبل ما نقول حاجة جميلة، نقول مثلا ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، دي صفة. نقول بقى طريقة أهل السنة، النزول صفة محكمة معلومة حقيقية، صح يا عم؟ والكيف أي كيف ينزل الله؟ بينزل على كرسي، على سلم. طب بيدخل حي من الفراغ زي بني ادم وهو بينزل بيحصل فراغ ولا ايه؟ يقولوا ايه؟ والكيف متشابه مجهول لي انا، والايمان بصفه النزول المعلوم المحكم الحقيقي مش المجازي ده ايه؟ واجب، والسؤال عن المتشابه المجهول ايه؟ كده فهمتم؟ اخدتوا بالكم من طريقه اهل السنه في الجلدات، وطريقه المؤوله بقى، المؤوله بيقول لك ايه؟ يقول لك ينزل الله؟ لا، الله لا ينزل. طب ليه لا ينزل يا اخوان؟ قالوا اصل لو نزل هيحصل خلو العرش، وهيحصل اشكاليه ثانيه انه هيشغل حيز من الفراغ، يبقى احنا كده تم تحييد الله، ولو تم تحييد الله كده بقى زي المخلوقين، وانت بتقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى عليه، الامام الجليل امام الحنابله الجليل، رد على الشبهه دي. واحد جاله برضه من الجماعه المبتدعه اللي بتفزلكوا دول، قال له يا امام ما تقولون في نزول الله؟ خلي بالك من كلمه ما تقولون، ليه؟ انتوا انتوا اصل انتوا بتقولوا دايما الكلمه دي بتقول ما تقولون في وجود الله. قال يا هذا ان كنت لا تؤمن باله يتنزل في الثلث الاخير من الليل فاني اؤمن باله يتنزل في الثلث الاخير من الليل ولا يحلو من ضعف فاني اؤمن باله يتنزل في الثلث الاخير من الليل ماشي انما العظمة كلها ولا يحلو من ضعف. طب الاول كانت مشكلته ايه اللي بينزل في صفه النزول ان هو فاهم ان ربنا بينزل زي المخلوق زي المطوطه كده لما تكذب على ابن تيميه اسمعنا المطوطه مرحله تكذب على ابن تيميه كان كذاب فكذب على ابن تيميه وراح الجماعه بقى علي جمعه والشركاء راحوا ماسكين في الكلام وقالوا شفت ابن تيميه الكافر المرتد ده يا سيدي ده بيكذب. ابن بطوطه قال رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ينزل من على منبر دمشق فيقول إن الله تعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل كنزول هذا من عمله ونذر درجته. أصل طبعا لكن يشبه الله الخلق فعلا. ابن بطوطة اتولد بعد ما مات شيخ الإسلام تاني. يعني ده ربنا يعني دي مسألة إن احنا إن فلان ولد ووفيات والوفيات اللي هو إمتى تموت لأن دي كده احنا بنعرف مين عظم مين ومين شاف مين ومين ده فهمتوا الفكرة؟ بس حاجة بسيطة يعني مش هنتكلم بقى مش هنقدح إن الرجل أصلا لا يمكن ولا بس لا خالص احنا هنجيب بس المسألة سبحان الله العظيم عشان تعرف إن أهل الباطل بيكذبوا على أهل الحق. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل بل منهم من يدعو أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحال ويريد شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم بيد هؤلاء. كل ما يطلع لنا واحد يسأله حلم يقوم هيبقى في المجال يقوم احنا سايبين بقى المنهج الأمة واخد بالك وبعدين يقول لك لا أصل ما سمعش عليه جمعة بس سمعه سبع الأزهار مغربين واحد. وبعد هذا فمعنى التأويل عند علماء اللغة والمتكلمين وعلماء السلف هو ما بينه الإمام مالك اللي هو الكلام اللي احنا ايه قلنا. وبهذا يتم إطلاق الباب على كل من تسول له نفسه التلاعب بعقول الايه المسلمين وإبعادهم عن الوحي المعصوم بزعم التأويل. كده فهمت حاجة؟ نجتهد كده ربنا يسهل لنا نحاول نخلص الصفحتين دول لان كنت فاكر ان احنا هناخد النهارده حاجه كبيره. قال بالنسبه لمساله تقديم العقل على النقل وتقديم النقل على العقل دي مساله ثانيه معلش بقى انا برضه عايز استفسركم لان دي من التهم التي يتهم بها من؟ اهل السنه وبالذات الجماعه الحنفيين اللي ربنا ابتلى المسلمين بيهم هذه الايام. يقول لك احنا عايزين نفهم الاسلام فهم جديد اللي بيسموها القراءه الجديده للاسلام لفهم الاسلام. يعني خلاص مش عارفين نضرب الاسلام ودورته بقى لا تبين هتعمل ايه من العيال على تحفظ القران نضرب القران مفيش حاجه نجيب لهم احاديث مرفوعه برضه وفي علماء بينقطعوها وبتاع طب نعمل ايه؟ قال لك لا احنا عايزين نقرا الاسلام قراءه جديده اسلام فهم جديد من كل اللي فات ده كله حطه يعني ايه؟ هات كده يا ابو اخضر بلد وجره وولع تراب اللي فات كله ويسموها كتب السفر عشان تنفر تقعد تقرا في كتب السفر ما بيسموا حاجه بتقول عن عدد دول يقول ويقولوا لما يجي حد يرد عليهم يقولوا اصل الناس دي مقطوعه الصله بالعقل خلفان بقى شو يقول خلفان وايه دول بقى عيب بيتعملوا غسيل مخ ومش راحوا على السفر يقولوا كده. وبالذات هذه التهمه دائما بيلقب بها اهل السنه، يعني دائما النصيب الاول دائما بيبقى اهل السنه، اصحاب السنه، السلفيين، اهل الحديث والاثر، اهل التوحيد، هم دول دائما بيشيلوا ايه الشيء. الحقيقه ان هذه المساله فريه غير حقيقيه تماما، وقد رد عليها فضيله الاستاذ الدكتور مصطفى حلمي. يا ريت يا شباب، يا ريت اقرأوا لهذا الرجل، اقرأوا للدكتور مصطفى حلمي، له كتاب جميل اسمه الرد على منتقدي السلفية، طبعا دار الأمل للنشر والتوزيع في الإسكندرية، وله سؤالات، أنا أرجو من إخواني أن يشتروا هذه السؤالات، سؤالات كتيبات، عشان أنا عارف إن بعض الناس في الإسلام بيمرنوا بسرعة على القراءة، كتيبات كهذا. الكتاب ده اكتب اسمه اسمه سؤالات الدكتور محمد اسماعيل للدكتور مصطفى حلمي. الدكتور مصطفى حلمي هذا يربو على 90 سنة الان، هو حي جزء، وهو استاذ متفرغ بكليه دار العلوم جامعه القاهره قسم العقيده والفلسفه. وهذا الرجل ممن يقدر اذا ذكر الصحوه الاسلاميه ذكر الدكتور مصطفى حلمي، حيث نشأ الرجل في بيئة فتربى وترعرع في وسط جماعة الإخوان المسلمين قديما الجيل الأول، ثم قام بالضبط العقدي للحركة الإسلامية من السلفيين، فجمع بين الحركة وبين التأصيل، وهو أول من دافع ودافح عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مصر في الكليات الأكاديمية. طبعا من زمان معروف ان ابن تيميه ده شيخ الوهابيه، والوهابيه دي كفار بره الان. ماشي، الوحيد اللي بدا بقى باستماته الدكتور مصطفى حلمي، وبدا يعمل الكلام ده بنظام ابحاث علميه، فهمتوا؟ فيا ريت تقراوا لهذا الشيخ. بقى اتكلم على مساله ان اتهام اهل السنه بانهم بعيدين عن العقلانيه، فبيقول ايه؟ بيقول تكلم طبعا الاول عن مساله العقل واهميه العقل وكيف يعقل الانسان واهميه الفكر باعتبار ان الفكر احد وظائف العقل، ثم تكلم عن صله العقل بالشرع، فقال ان فكره تقديم العقل على الشرع مستمده من المعتزله، وقد تبناها قصور السلفيه وسلموا بها دون ان يجسموا انفسهم معناها بحث صله العقل بالشرع عند علماء السلف، ولو فعلوا اي لو قرأوا لاكتشفوا حقيقه غائبه عنهم بسبب انغلاق كثيفه من التعصب للراي، ولعل ابرز نقاط الخلاف بين علماء السلف والمتكلمين عامه والمعتزله خاصه هي نقطه صله العقل بالايه؟ بالشرع. فبينما زعم المتكلمون أن بوسعهم استحداث أدلة مستوحاة من العقل وموجود وممدودة بمصطلحات الفلاسفة والاستناد إليها في الدفاع عن الإسلام، يرى أهل الحديث والسنة أن الأدلة الشرعية بذاتها كافية لأنها تتفق مع أحكام العقل وقوانينه. وهناك أيضا مترادفات، فيقال النقل والعقل أو الرواية والدراية والسمع والعقل. وكان مثار الخلافات الحادثة بين المسلمين أن أهل الكلام ظنوا أن الأدلة الواردة بالوحي لا صلة لها بالعقل، ولهذا حاولوا التوفيق بين أدلة الشرع وأدلة العقل، ظانين أنهم بهذا المنهج يستطيعون الدفاع عن الإسلام وتقريب أصوله إلى الأذهان وتوطئة لتحليل هذه القضية المهمة التي تعتبر جوهر خلاف بين علماء السلف والمتكلمين. وقال بقى إن العقل له منزلته الكبرى عند علماء السلف، وضرب بمين بقى أمثال؟ بمين؟ بشيخ الإسلام. وقال أنا سأضرب لكم مثالا عن رجل ألف كتابا فذا لو عرفته أوروبا لترجمت، إنه كتاب درء تعارض النقل والعقل. ده خارج تقريبا فيما يزيد على 11 أو 12 من الناس. كتاب ضرب تعارض النقص والعقل. العلم في الكتاب ده هيعرف عظمة الشريعة وكيف أن الشريعة أعلم من مقدار العقل وبتخلي العقل إيش الغاز مبتكر مبدع بما لا يصطدم مع النص، بل على العكس، بل على العكس النص يثري هذا العقل ليستطيع أن يستنبط منه. وبدأ بقى الشيخ يقول القصور اللي حصل والإشكاليات اللي حصل بين المتأولين وغيرهم نقلا عن الفلاسفة اليونان، وإن الفلاسفة هم اللي عملوا الإشكالية بين البيت بين الوحي والعقل، حتى ألف بعضهم خرافة الميتافيزيقا. زكي نجيب محمود الميتافيزيقا دي اللي هي الحاجات الغيبية، يعني بيقول لك بعدين تقول لنا جنة نار وآخر ورسل ملائكة الخرافات، وسبحان من شرح صدره. فزكي نجيب محمود اللي عمل خرافة الميتافيزيقا في أول حياة ألف كتابا في آخر حياته يتبرأ مما كتب كله في أول حياته، وهو كتاب أوراق في الشريعة. طلع فين؟ اللي بدأ تاريخ في مستقبل الثقافة في مصر اللي دعا فيه للتدريب الصريح وترك النصوص الشرعية باعتبارها أنها أوراق بليغة وأعراض جاهلية عفى عليها الزمان، يؤلف قبل مماته الشيخان حتى الدكتور محمد عمارة جزاه الله خيرا ألف كتابا له بعنوان طه حسين من الانبهار بالقلب إلى العودة إلى الإسلام. محمد حسنين هيكل أو محمد حسنين هيكل ده في اثنين محمد حسنين في الصحفي الذي هندس الانقلاب هذا الآلف، نسأل الله أن يعامله بما يستحق هذا المتكلف المتلون مع كل عصر، هذا خلاص صاروا منتهي. لأن الشيء عن محمد حسن هاكل المؤلف الذي ألف كتاب حياة محمد في حياته، هذا بدأ ضد الشريعة الحرب على الشريعة حتى شرح الله صدره وهذا قلبه فألف كتبا في آخر حياة محمد. تفكر علي نصر إيه؟ محمد أهل السنة والجماعة يحترمون العقل ويخضعون العقل للوحي المعصوم كتابا وسنة. سابعا من خصائص أهل السنة أنهم لا يعممون الحكم ويجمعون بين النصوص الشرعية في مسألة واحدة ويردون المتشابه إلى المحكم والمجمل إلى المبين والمطلق إلى المقيد، وبها سلموا من التناقض ووصلوا إلى الحق. لا يعممون الأحكام لأن هناك مناطات خاصة، ويجمعون بين النصوص الشرعية في باب واحد، يعني لا يفعل كما فعل الخوارج، يقولون مثلا لا يدخل الجنة قاضي، فيقولون كل من وقع في ذنب فهو كافر، يكفرون الناس بالذنب أو بالكبير ويستدلوا، يعني يجيب دليل لا يدخل الجنة قاضي. وصلت؟ تجمع بين هذا وبين النصوص الأخرى. ربنا أتلنا دول الخوارج لا يدخل الجنة تقاطع، يبقى خلاص يبقى كل من ارتكب ذنب مرة يبقى احنا كلنا هم، لأن محدش ما وقعش من ذنب. طيب النقطة الثانية بقى إيه؟ الفريق الثاني بيدخلوا أي حد الجنة اللي هم المرجئة اللي هو ما دام هنا أبيض وبتعرف تنسب لله، ده ده التعريف المعاصر، إنما هو قاعدتهم لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا تنفع مع الطاعة في معصية، لا يضر مع الإيمان ذنب. ودول أول ما تكلم يقول لك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، بس طب يعني مش حاجة تانية؟ مفيش نواقض لا إله إلا الله؟ أنتوا فهمتوا أنا عايز أوصل لإيه؟ وكلا طرفي الأمور ثاني أهل السنة وسط. لما تيجي تجمع يجمع بقى بين النصوص في مسألة واحدة، في مسألة الوعد والوعيد وإطلاق الإسلام والأحكام فنقوم جايين نقول له تعالى يا عم انت بتقول لا يدخل الجنه تقاطع يبقى مش هيدخل الجنه. طب هتعمل ايه في قول الله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ما انت تجمع بين هذا وبين غيره، وبهذا يخرج الحكم سليما. فهمتم؟ يبقى اهل السنه يجمعون بين النصوص الشرعيه في المساله الواحده، ويردون المتشابه الى المحكم، والمجمل الى المبين، والمطلق الى المحكم. ثامنا، اهل السنه قدوه الصالحين الذين يهدون الى الحق ويرشدون الى الصراط المستقيم، وذلك بثباتهم على الحق وعدم تقلبهم واتفاقهم على امور العقيده وجمعهم بين العلم والعباده وبين التوكل على الله والاخذ بالاسباب وبين التوسع في الدنيا والورع فيها وبين الخوف والرجاء والحب والبغض وبين الرحمه واللين للمؤمنين والشده والغلظه على الكافرين وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان. كل هذه صفات اهل السنه. اهل السنه يا اخوه ليس له تخصص علمي او عملي واحد، ولكنهم يضربون بسهم في كل شيء، فتراهم في العلم سال، وتراهم في العباده قال، وتراهم في الجهاد فرسان، وتراهم في الإخبار وقيام الليل، وتراهم في السعى لقضاء مصالح المسلمين والإصلاح بين المتخاصمين. كل هذا داخل في معنى أجل. بس دلوقتي في عصرنا يقول لك مولانا أصل السني أو الأخ السلفي يعتني بطلب العلم بس، وله دعوة بالذات، ده قصور. أنا عنده قصور في فهم المنهج. والثاني حركي، قول له بس اصبره كده يوزع حاجه ولا بتاع يكتب لك المنظور، بس مش حافظ الفتحه حتى. يحصل تلاقي اخ ممكن يبقى يعني اخ مسؤول مثلا عن مجموعه، والاخ كل يعني امكانياته ان هو حرج، فيقدم ويسوس مجموعه فيها اخ قوي. ازاي؟ ازاي واحد عادي يدوس عادي يقول لك هو وانت تخالف قواعد العمل الجماعي انت مش عارف ايه، ويدخل بقى في ايه؟ وتقول بقى واحد احتدرتهم يعني اللي بقى احتدرت الجماعه دول بيشهر بيه عادي بالنت، وتلاقي كل المباريات تتكلم عليه، وتلاقي شويه عيال في الزوايا وفي الخبايا تتكلم عليه، وتلاقيهم بيحضروا الناس منك وبينفروا الناس عنك وانت ماشي بقى. فاهم؟ طب ما ده انا ما قلتلوش حاجه غلط، انا بقول له يا ايها الذين ادخلوا في السلم كافه اي في الاسلام جميع شرائعه. ده دين هو اللي بيقول له كده. لا انت عايز تفسد عند الاولاد وما نوديش العيال ايه؟ عنك. فدي مشكله فيها مشكله يا اخوان. وستجد شيئا يجعلك تعتقد ان اهل السنه اهل الحق، انهم على بعد الزمان والمكان لا يختلفون، ولهذا فهم وان كان لا يجمعهم مكان واحد ولا يخلو عنهم زمان الا انهم متمسكون جميعا بالحق مشتغلون بكافه ابوابه. تاسعا، انهم لا يتسمون بغير الاسلام والسنه والجماعة. الله لا يتسمون بغير الإسلام والسنة والجماعة. أيوه قال مهمون بن غالب، انتبهوا هذا الكلام النفيس الذي قاله ميمون بن غالب، وقد ذكره الإمام ابن بطة في كتابه الشرح والإبان. قال: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام، إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. لا وخد بقى اللي جاي بقى، قال ابن عبد البر في كتابه الانتقاء: جاء رجل إلى مالك فقال أسألك في مسألة أجعلك حجة بيني وبين الله، فقال الله أكبر ما أجمل السؤال. شو بيسأل البغيل. فقال له من أهل السنة؟ الإمام مالك يسأل من أهل السنة؟ فقال من ليس لهم اسم سوى السنة. وصلت؟ من ليس لهم اسم سوى السنة. عايز بقى تقرأ المسألة دي بالتفصيل في كتاب رائع 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 رائع. أنصح كل أخ لا سيما الآن في وسط الغبش اللي احنا موجودين فيه بالاطلاع عليه، اسمه حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد اللي هو صاحب حلية الطالب العلمي. طبعا ده كتاب رهيب. وفي كتاب بس ما اعرفش تعرفه كده ولا لا، اسمه كيف الامر اذا لم تكن جماعه او الجماعات الاسلاميه للدكتور عبد الحميد الهنداوي وتقديم الدكتور محمد عبد المقصود عليه. طبعا هذا كتاب قديم ممكن يكون موجود على النت. يا ريت هذا الكتاب الثاني الشباب يقرؤوه، لان لو قرؤوه ستصحح تصورات كثيره جدا. كتاب هو له كتاب اسمه كيف الامر اذا لم تكن جماعه، الجماعات الاسلاميه لمن؟ للدكتور عبد الحميد الهنداوي، ده دكتور في كليه الطب. مين اللي قدمه بقى؟ تقديم الدكتور محمد عبد المقصود عليه. قال عاشرا من خصائص اهل السنه والجماعه حرصهم على نشر العقيده الصحيحه. ليه يا سيدي الصحابيين وعديد من العصر المغرب عن محمد عزت ليه؟ يقول لان التوحيد ينطلق لا منه الى غيره بل معه الى غيره. الاخ الذي لا يتعلم العقيده في بدايه تدينه لن يفهم. حاجتين لن تتعلمهم في بداية الدين، القرآن والعقل. أي حاجة لا، مش الوقت. هم حاجتين طرفي قضيبي الطرف، كلام واضح. القرآن والعقيدة، لا حفظا وتفسيرا وتلاوة وتدبرا، عشان أعيش بالقرآن، عشان أعيش بالقرآن الكريم. طيب يقولوا ايه؟ حرصهم على نشر ايه؟ حرصهم على نشر العقيده الايه؟ الصحيحه. جميل. والدين القويم، والدين القويم، وتعليمهم الناس، وتعليمهم الناس و إرشادهم وتقديم النصيحة لهم والاهتمام بأمورهم. دي مسألة هامة جدا جدا. بعض قلنا لما تيجي تكلمه على مسألة الاهتمام بطلب العلم أو نشر العقيدة أو غير ذلك يقول لك إيه؟ هو أنتوا لسه في مقولكم، أنتوا لسه عايشين. إحنا حصلت صولتين في مصر. ايوه طب لسه عايشين كده يقولون. هذا غلط. هذه دلاله شر بيده الله عز وجل. هذه دلاله شر ودلاله سوء، لان التوحيد منطلق لا منه الى غيره بل معه الى الحادي عشر من خصائص اهل السنه انهم اعظم الناس صبرا في اقوالهم ومعتقداتهم ودعوتهم. يشتمون ويسبون وتنتهك اعراضهم ولا يزال فريدين. اخر برضه زيهم معاهم. يعملوا ايه في البشر دول؟ نسجنهم برضه يخرجوا يضربوا بنشر. نجيب لهم شيوخ فتى يضحكوا عليهم تنهوك يحجوهم وعليهم ونظرهم. بعد ما زيهم قال لك خلاص ده كان اخر تقرير لرد. قال ان الحل مع السلبيين ليس المواءبات. الحل حاجه واحده. الحكومه في جامع وتقول هات الجامع ده عندك. قال بجد مش هزار ان مفيش تفاهم مع الاشكال دي. التفاهم مع الاشكال دي ممنوع. فأعظم الناس صبرا في أقوالهم ومعتقداتهم ودعوتهم. الثاني عشر من خصائص أهل السنة حرصهم على الجماعة والألفة ودعوتهم إليه وحث الناس عليه ونبذهم الاختلاف والفرقة وتحذير الناس منها. شعارهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن بضوابط.
إذن شعار أهل السنة والجماعة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق ولكن بضوابط. خلي بالكم من الضابطين دول يا إخوة. الضابط الأول عندهم أنهم لا يجتمعون إلا على كلمة الحق، فمتى نزل بعض الناس عندهم فإنهم لا ينزلون إلا على الكتاب والسنة، إذن لا يجتمعون إلا على النص القرآن والنبي. الضابط الثاني وهذا هام جدا 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 جدا، أنهم إذا اجتمعوا فإنهم لا يجتمعون من باب تكثير السواد فقط. في قاعدة بعض إخواننا بيستخدموها بيقولوا كتل ثم ثقل، جمع الناس بعد ما نشوف بقى الحكاية دي بعد كده. طب تخيل انت بقى ان احنا بنربي الناس او بنجمع الناس بدون تربية، ويفضل صاحبنا يطلع في المناصب في الجماعة دي، يطلع 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 لغاية لما يبقى نائب مثلا للمرشد. معلش انا والله العظيم أنا أحب الإخوان كل خير زي ما بحب النفس، بس النقد البناء مطلوب. بعد كده ينقلب على الجماعة دي هو وكمال الهلباوي وثروة الخرباوي والهلم الجردي، وتسمع منهم كلمات لا يقولها العلمانيون حتى. ده إيه؟ ده سؤال. ده إيه؟ إذن هذا المبدأ ضد منهج أهل السنة. فمنهج أهل السنة أنهم لا يجتمعون إلا على الحق ثم يربوا أتباعهم على الصدق. ولهذا تجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقع بينهم اختلاف ليس في المسائل الكبار ولا في الأصول، وإنما في بعض الفروع وبعض مسائل العقيدة اللي هي الإيه؟ الفرعية. تجد مثلا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول في المجلد الثالث في الصفحة 421 بيقول ايه؟ بيقول فمتى نزل الناس بعض ما امرهم الله عز وجل وقعت بينهم العداوة والبغضاء، واذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، واذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فان الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ولهذا كان من الواجب أن يجتمع الناس على الحق وأن يربوا أتباعهم على ذلك. وصلت؟ الثالث عشر من خصائص أهل السنة إن الله عز وجل عصمهم من تكفير بعضهم البعض وتبديع وتفسيق بعضهم البعض، فهم أفقه الناس في أحكام الشرع، وإذا حكموا على غيرهم فإنهم يحكمون بالعدل والعلم والإنصاف. طبعا ده خلافا لغلاة التبديع في هذه الأيام. غلاة التبديع هؤلاء جانبوا منهج السلف، كل واحد يتكلم ايش قولك في أبي إسحاق الحويني، مبتدع ضال زائف زائف لا يسمع له، وتحرق أشرطته ونولع في أتباعه ونبلغ عنهم، وهذا من الدين. يعني بعد ما تعمل كل ده ايوه تلبسها ده بقى. ما قولكم في مصطفى العدم؟ مبتدع زائغ ولا يحذر من المبتدعة، يداهنهم يساندهم، وتنزل الكتب ثلاث اربع مجلدات في بدع وضلالات وخزعبلات وشطط مصطفى العدم. يا الله إن الله يرى جهده. استغرب استغرب سلم من هؤلاء اليهود والنصارى والعلمانيين ولم يسلم منهم أهل الحق. وليس معنى ذلك زي ما احنا تعلمنا أن أهل الحق دول لا يخطئوا، هم بشر، ولكن أهل السنة يبدعون ويفسقون أم ينصحون. وصلت. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلام جميل، قال في رسالة ألفها في المجلد 28 صفحة 50، رسالة كده اسمها جمع كلمة المسلمين، عمل رسالة كده اسمها جمع كلمة المسلمين، قال فيها إيه؟ اختلف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج هل وقعت أم لا، واختلفوا فيما يوزن يوم القيامة هل هو العمل أم صحائف العمل أم العامل نفسه، واختلفوا في العديد من مسائل الفروع الفقهية، ولم يبدع بعضهم بعض ولم يفسق بعضهم بعض، بل كانوا إخوة متحابين. ولهذا فأهل السنة يجمعون بين واجب الاتباع وواجب الاجتماع. كلمات جميلة والله، أهل السنة والجماعة يجمعون بين واجب الاتباع وبين واجب الاجتماع. الصفة الرابعة عشر من سمات أهل السنة أنهم يدينون لله تعالى بمحبة بعضهم لبعض، ويترحم بعضهم على بعض، وبدعاء بعضهم لبعض، وذب بعضهم عن بعض، وسد بعضهم لنقص بعض، بل إنهم لا يوالون ولا يعادون إلا على أساس الدين، الولاء والإيه والبراء. نختم بقى هذا الكلام بكلام نفيس أوي 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 أوي، كلام عالي يعني. قاله فضيلة الدكتور محمد يسري في كتاب طريقة الهداية، أو في كتاب طريق الهداية، قال في خصائص أهل السنة أيضا أن أهل السنة يوالون بالحق ويعادون بالحق ويحكمون بالحق. بيقول إيه؟ بيقول أهل السنة لا يمتحنون الناس بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، وأهل السنة والجماعة لا يمتحنون الناس بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يتعصبون لأسماء أو شعارات أو تجمعات أو زعامات، بل يوالون ويعادون على أساس الدين والتقوى، ولا يتعصبون إلا لجماعة المسلمين بمعناها الشرعي للمجتمع المسلم، وهي الجماعة التي ترفع راية القرآن والسنة والهدي النبوي. أخيرا وبالجملة، فأهل السنة هم أحسن الناس أخلاقا، وأحرصهم على زكاة أنفسهم بطاعة الله تعالى، وأوسعهم أفقا، وأبعدهم نظرا، وأرحبهم بالخلاف صدرا، وأعلمهم بآدابه وأصوله. نختم بكلمة جميلة قالها الإمام ابن سيرين، قال كان السلف يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وذكر الذهبي عن مجلس الإمام أحمد أنه كان فيه 5500 يكتبون، و4500 نفس تجلس تقتبس من سمت الإمام أحمد فقط. وصلت. نسأل الله يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وبهذا تم المجلس الثاني بحول الله وقوته.